من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا في كل مكان. سيداتي وسادتي، يوم الثلاثاء الماضي وقعت محاولة استهدفت رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني في المنطقة الخضراء، تابع ذلك خطوات أمنية مشددة وتحديدا لعدد الزائرين، إضافة إلى إجراءات أمنية أخرى. وقد سيطرت التداعيات الأمنية لهذه الحادثة على جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الخميس. ليث أحمد أعد هذه التغطية.
البث التلفزيوني ينقطع الآن ويرجى مغادرة الإعلاميين.
يبدو أن محاولة استهداف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الثلاثاء لا زالت تلقي بظلالها على جلسات المجلس. ففي جلسة مغلقة عقد مجلس النواب العراقي اجتماعه الخميس ليناقش الآليات والسبل التي يمكن من خلالها توفير الحماية لأعضاء مجلس النواب بما فيهم رئاسة المجلس. وعما دار خلال الجلسة أوضح في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر عضو المجلس عن جبهة التوافق هاشم الطائي قائلاً:
كانت الجلسة حول تداعيات المسألة الأمنية وتحديدا ما جرى في استهداف شخص رئيس مجلس النواب العراقي، وهذا الأمر أثار حفيظة النواب فتساءلوا، ثم انبرأ أحدهم فقدم قرارا تضمن تفاصيل لحماية مجلس النواب وعدم إدخال السلاح إلى المبنى، ومنع كل الزائرين اعتبارا من رئيس السلطة التنفيذية ورئيس مجلس النواب بما في ذلك قادة الكتل والأعضاء. هذا ما أستطيع قوله في هذا المجال.
ممكن لك أن تطلعنا على التفصيل أكثر، يعني ما هي منع الزائرين لرئاس مجلس النواب والأعضاء؟
لا أستطيع أن أسبق الزمن فيما يقرره مجلس النواب، لأنه اللجنة القانونية واللجنة الأمنية معا سيقرران صورة معينة تقدم إلى المجلس وعندها يصوت عليه، وبذلك يعلن عن شيء اتفق عليه مجلس النواب.
ويبدو أن بعض النواب قد طالبوا بأن توكل مهام الحماية لشركات أجنبية. وبهذا الصدد يقول عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد الدكتور قاسم داود:
يعني الشركات الأجنبية موجودة على أرض العراق، شأنها شأن تواجدها في مناطق مختلفة من بلدان العالم، وكون الوضع الأمني الآن وضع هش، لذلك لا بأس من الاعتماد على شركات حماية أجنبية.
هذا واستأنف مجلس النواب جلسته بقراءة عدد من مشاريع القوانين، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل موازنة التنظيم القضائي.
نتيجة لاستحداث محاكم جديدة في كافة المحافظات وزيادة رواتب القضاة ونواب رئيس المحكمة وأعضاء محكمة التمييز إلى رواتب وزراء، علما أن اللجنة المالية ليس من اختصاصها تحديد ملاك السلطة القضائية وعدد المحاكم والقضاة وما يتبع ذلك، وبالتالي نطلب حضور من الجهة القضائية لأجل توضيح هذه الزيادات. ولهذا السبب فقد بينت دراستها على الملاك المقدم من مجلس القضاء الأعلى باعتبارهم أعلم بحاجتهم، ويمكن الطلب من مجلس القضاء انتداب من يراه مناسبا لشرح الواقع القضائي والحاجة إلى التوسع الذي اعتمدوه في موازنتهم.
من جهة أخرى، وفي مؤتمر صحفي رد عضو مجلس النواب على الائتلاف العراقي الموحد الشيخ جلال الدين الصغير على اتهامات رئيس جبهة التوافق الدكتور عدنان الدليمي خلال جلسة الثلاثاء، والتي ذكر فيها أن الأطراف البقية قد همشت دور السنة وأن الصغير رمزا للفتنة الطائفية. وقد نفى الشيخ جلال الدين الصغير هذه الاتهامات مشيرا إلى أن الجميع لديهم ميليشيات وعليهم حلها.
لا يوجد لدينا حل نقدمه لمن يقول إن كان صادقا بأنه متألم من وضع الميليشيات إلا من خلال تسليم السلاح وتسليم المناطق إلى الدولة وإعانة الدولة، إعانة القوات الأمنية، شرطة كانت أو جيشا أو ما إلى ذلك. نعم، الشرطة والجيش يمكن أن تكون مخترقة، يمكن أن تكون فيها عناصر فاسدة، ولكن الأمن أولا، بعد ذلك يمكن لنا أن نتفاهم على طبيعة عملية تنظيف هذه الاختراقات وعملية الانتهاء من هذه الاختراق.
الصغير أكد أيضا أن مشروع الوحدة الوطنية سيبقى ثابتا رغم ما تشهده الساحة السياسية والأمنية من توترات.
مشروعنا سيبقى ثابتا، لا يمكن لنا أن نتخلى عنه. نحن نعتقد بضرورة أن تشترك كل مكونات الشعب العراقي وتأخذ حقها في المشاركة، كما ونعتقد أنه لا يوجد حل لأمن العراقيين إلا من خلال الدولة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ومع مراسلينا. ففي محافظة صلاح الدين أفادنا مراسل إذاعة العراق الحر بأن جامعة تكريت فتحت أبوابها لتعيين خريجين سابقين. بعض هؤلاء الذين لم يحصلوا على وظائف اعتبر أن الواسطة هي الوسيلة للتعيين، غير أن مسؤولا في الجامعة نفى أن يكون هذا التعيين شاملا، بل أنه يقتصر على الأوائل الثلاثة فقط. التفاصيل مع مراسل الإذاعة عبد الله أحمد.
جامعة تكريت فتحت بابها على مصراعيه لكافة الخريجين من مختلف الكليات لتعيينهم في الجامعة بحسب الدرجات الوظيفية التي أعطتها لها وزارة التعليم العالي، وقد دفع فتح فرص التعيين إلى تقديم أعداد كبيرة من الطلبة الخريجين بفايلات التعيين إلى الجامعة. أحد الطلبة الخريجين وهو أحمد الدليمي أشار إلى أن التعيين في الجامعة فات حكرا على أشخاص معينين، وإنه محكوم بمبدأ ما يسمى بالواسطة.
جامعة تكريت مسائي كلية تربية جاي على مدة توظف، فوضع نموذجي وجد حبيت أتوظف في الجامعة، فقدمت فايل وهذا فما رحمت. كل ما نقدم بس العرف يأخذوه، بس العرف يعني. وإحنا وضع نموذجي أخذ ماكو صلاح جاني قلت ثم أتوظف مدى الوضع الحالي موجود في صلاح الدين، وهم ما عاد يعرف ما حد يربي له طلب.
خريج آخر وهو محمد سامي وهو مهجر من بغداد أشار إلى أن الطلب المهجرين من المحافظات العراقية لم يكن لهم الأولوية في القبول في التعيين برغم صعوبة ما يلاقوه اليوم من سوء الوضع المعاشي والأمني.
خريج من جامعة بغداد، تهجرنا من بغداد جينا إلى تكريت، فحبيت أتوظف في جامعة تكريت، قدمت فايل لجامعة تكريت وصار لفترة دا أنتظر بسبب وضع أمني ببغداد يعني نقدر نقدم فايلات، فحبيت أجي لجامعة تكريت، قدمت لجامعة تكريت يعني الجواب ما أجاني، فأنا قاعد أنتظر الجواب وصار لفترة طويلة دا أنتظر الجواب وماكو جواب ينطوه بس للعرف يعني أننا مدى ينطونا إحنا المهجرين مدى يرعون ظروفنا وظلت يا رب العالمين.
وهناك من الخريجين من اتجه إلى أعمال أخرى ذات دخل بسيط بسبب الظروف المعاشية الصعبة التي يعانيها، علّه بعد ذلك يجد مبتغاه في فرص التعيين الجامعي.
أنا طالب خريج جامعة، تخرجت قبل سنتين، قدمت تعيين وما طلع تعييني، وظليت أنتظر ما طلع تعييني، وأكو جماعة من عندي طلع تعيينهم وبعث بس أنا ما طلع تعييني هسه، يعني اللي عنده واسطة طلع تعيينه والما عنده واسطة يعني هذا يظل قاعد، وهسه حاليا قاعد يعني أشتغل بالكافتريا أبيع فلافل وأنتظر شو سوى هذا.
تعيين الطلبة الأوائل من الخريجين فضلا عن شروط جامعية مقيدة بضوابط الوزارة هو ما أعلن عنه السيد حسين خلف معاون مدير الشؤون القانونية في جامعة تكريت.
مثل ما هو معلوم أنه الخريجين الأوائل أو الخريجين بصورة عامة هم يتعينون يعني أعداد كبيرة، لا يمكن للجامعة أن تستوعب كل هذه الأعداد، علما أنه الجامعة بها أكثر من يعني كليات تخرج 10 كليات من غير الكليات المستحدثة. العشر كليات كل واحدة بها يعني مثلا التربية نأخذها بها 11 قسم، كلية الإدارة والاقتصاد بها 4 أقسام، فكل هذه تخرج يعني ما معقول أنه هذول كلهم لازم الجامعة تكفل بتعيينه. الجامعة تكفل بتعيين الأوائل، تخاطب الوزارة على تعيين الأوائل حسب ضوابط الوزارة، أنه التعيين يكون للطالب الأول فقط والطالب الأول والثاني للسنة الأخيرة. مع هذا احنا فاتحنا الوزارة لتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على كل قسم، وحصلت موافقة الوزارة ودزونا اياهم بأمر وزاري بالأسماء هذول الثلاثة الأوائل. هذا هو استيعاب الجامعة اللي هم بلغوا 103 أسماء.
لعل في كثرة الطلبة الخريجين من الجامعات العراقية اليوم والذين يرغبون بالتعيين في جامعات قريبة من محل سكناهم دون التوجه إلى وظائف خارج النطاق الجامعي شكل عقبة تواجه الطرفين المسؤولين في الجامعة والطلبة الخريجين. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
ردتك تمور ضيق، ردتك تمور ضيق، وتسكتي لي حجون، ردتك
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعادة أوقاتكم مستمعين العزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عراقيون في المهجر، والتي سنستضيف فيها اليوم موسيقيا عراقيا مغتربا يقيم في لبنان. أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفنا لهذا اليوم ولد في أسرة فنية وعشق الموسيقى والألحان، فوالده هو الملحن الفنان محمد جواد أموري، الذي له تاريخ زاخر بالعطاء والإبداع اللحني. ولأنه عانى كثيرا في رحلته الفنية الطويلة، فقد منع ولده الفنان سمير أموري من دخول عالم الفن والموسيقى، لكن ضيفنا الفنان سمير استطاع أن يقنع والده ويدخل معهد الفنون الجميلة قسم الموسيقى عندما كان في 14 من عمره. الفنان سمير أموري أكمل دراسته في المعهد وأصبح الأول على دفعته في العزف على آلة الكمان، ورغبته كانت كبيرة لإكمال دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة، لكن الحروب العبثية للنظام السابق أجبرته على أداء الخدمة العسكرية في السنوات الأخيرة للحرب الإيرانية العراقية. بعدها دخل أكاديمية الفنون الجميلة وتخصص في العزف على آلة الكمان، وكان الأول على دفعته عند تخرجه. قرر بعدها أن يترك العراق، عن محطة الغربة الأولى في رحلة الهجرة الطويلة. يقول الفنان سمير أموري:
تركت العراق بسنة 91 بعد ما خلصت الأكاديمية وذهبت إلى الأردن. اشتغلت بالأردن الحمد لله، بلشت بالتدريس والعزف هناك مباشرة بعد وصولي، إنه اشتغلت لمدة سنة تقريبا كأستاذ بالأكاديمية. كنت أصغر أستاذ أتذكر بوقتها، كان عمري 24 سنة يمكن. وظلت عملنا كثير كونسرت وكرسايتلز، إنه أمسيات موسيقية لحالي مع بيانو أو مع سترين كورتيت مع الشباب الله يذكرهم بالخير، أرام زارسيان الآن باستراليا، فرقد عبد الستار كمان باستراليا، ومحمد العباس اللي هو بالأردن أو بالعراق ما أعرف تحديدا. وصارت الفرصة أنه نسافر مع هالستين كورتيت لهنا ولهنا للبنان، ورشحنا أنه نشارك بمسابقة باليابان. مسابقة هي للرباع الوتري، من كل العالم كانوا في 10 رباعيات وترية مشتركة فيه. للأسف كمان للشكر والفضل لصدام حسين أنه ما شاركنا باسم العراق، شاركنا باسم الأردن. حتى المضيفات على الطيارة والكذا قالوا شو وين رايحين، قلنا لهم اليابان، شفتهم انه رايحين نمثل الأردن بمسابقة عالمية، قالوا انتم من وين، من العراق، مبروك برافو عليكم.
المحطة الثانية في حياة الفنان سمير أموري كانت لندن، حيث عمل مع العديد من الفرق الموسيقية التي تعزف الموسيقى الكلاسيكية، واستطاع إلى جانب العمل أن يكمل دراسته العليا.
قررت الذهاب إلى إنجلترا لإكمال دراستي. حصلت على منحة دراسية من ترينيتي كوليدج أوف ميوزك، واحدة من أعرق المدارس الموسيقية بإنجلترا. لحسن حظ انه التقيت مع ناس رائعين كبشر وكموسيقيين، رغم التشبيع اللي كان النظام البعثي بالعراقي يشبع الانسان العراقي لا يكره كل شيء غير عراقي وغير محلي وغير كذا، انه في عنصريه بيوروبا او بامريكا وكذا، وفي كراهيه ولا اخره، في عنصريه تفاصيل كثيره ما لها اي اساس الحقيقه، لان الناس اللي واجهتهم هناك واللي اهتموا بي واحتضنوني ما كان عندهم أي مصلحة أنه يضيعون دقيقة معي، غير ما أنا إنسان كإنسان، تعامل كإنسان لإنسان، كموسيقي لموسيقي وبس.
يرى الموسيقي الفنان سمير أموري أنه تعلم الكثير في بلاد المهجر، واستطاع أن يعقد صداقات قوية وجيدة مع فنانين وموسيقيين في هذه الدول.
أنا للأسف واجهت بحياتي العديد من الأخوان والخوات العراقيين أو العرب بشكل عام، أن يحطون يعلقون على شماعة، خلينا نقول على شماعة مسألة العنصرية والكذا، أنه هي السبب أنه ما قدروا يواصلون حياتهم هناك أو ما قدروا ينجحوا أو يدخلوا بأي مجال. الحقيقة هذا الشيء ما كان موجود على الآخر، نهائيا ما موجود، لأن أنت إذا إنسان جيد راح تفرض حالك. فما ممكن أعلق على شماعة أنه لأن أنا عراقي ما حصلت شغل فول تايم، لنقول بيك سيمفون أوركسترا، لندن سيمفون أوركسترا أو بي بي سي سيمفون أوركسترا أو لا أدري، ما واجهت الحقيقة أي ما حسيت بشيء اسمه عنصرية. لحسن الحظ استفاديت جدا بالتعليم بحياتي اليومية، لأن مهما يكون أنه أنا أفتقد، للأسف أفتقد هنا بالمنطقة العربية، أنه معودين هناك انه المكتبات العامه الموجوده للكنوز من الكتب والتسجيلات والى اخره، من اي نوع باي مجال من الحياه انه تحتاج انت، بالاضافه الى محطات الراديو الهائله اللي كل واحده منهم مختصه بشريحه معينه بموضوع معين بكذا وكذا. فانت عندك انه الحظ والفرصة أنك تتعلم كثير كثير كثير، تمتص هالمعلومات الهائلة اللي عندهم.
عاش عاش العراقيون في سجن كبير وضعه لهم النظام السابق، وانقطعوا لسنوات طويلة عن العالم وما يدور فيه، والجميع عانوا من الضغوط السياسية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية. عن حال الفنان العراقي في تلك الفترة يقول الفنان سمير أموري:
كنا مضغوطين جدا بالعراق، أكيد كل شيء ممنوعين، كنا من مجلات إلى كتب، من كنا أولاد صغار ولا كانت موجودة حقيقة، بس بعدين انقطعنا على الآخر. أتذكر بسنة من السنين، سنة 88، حصلنا على قبول في فستيفال بألمانيا بهانوفر، أنا والله يذكره بالخير ليث عبد الغني أوبوست وكوندكتر، ومحمد العباس الأخ الأستاذ الكمانجاتي كمان، على منحة أن نروح شهر شي يسوون بالوزارة، وزارة الإعلام ببغداد، في عندنا قسم طابقة وقسم كبير من الطابقة الخامسة، أتذكر أنه كأنه شعبة مخابرات، ذول يتقصون قبل ما يعملون أي شيء، يتقصون يبعثوا للسفارة، بعث للسفارة البيبون كانت بوقتها، أنه شو رأيكم من مشاركة شباب عراقيين بهالنوع من الفستيفال هذا؟ قال ممتاز جدا، يا ريت نتمنى، لأن كل سنة في أعلام من كل العالم في إسرائيل شارك، هذا احنا نكون روعة أنه ما في ولا عالم عربي بالفستيفال هذا مشارك. راحت أيام، إجت أيام، رحنا زدنا لهذا الشخص، قلنا شو صار من موضوعنا؟ قال والله الوزير ما موجود برات المدينة أو شيء من هالقبيل. قلنا له طيب بكرة آخر يوم للقبول، قالنا إيه ارجع بكرة. رجعنا بكرة قال خلص وقت القبول، أنسوا. رجعونا خبر من الفستيفال، قالوا نعطيكم مهلة كمان أسبوعين، مددونا أنه extension، حصل موافقات لروح نشارك بالفستيفال. رجعنا علي قلنا له هيك 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 هذا، استلمنا أنه ممكن إحنا ننتظر أسبوعين، قال امسكوا الباب وأظهروا لعملكم، مشكلة حطكم بالحبس كلكم. محل ما دولة أو وزارة تهتم بينا وتحتضننا وتعلمنا وتخلينا نطلع بأي فرصة ممكنة، على العكس كانوا يحاولوا يكسرونا ويحطمونا، مرعوبين من شنو ما حد يعرف. طيب ليه؟
حالياً يقيم سمير أموري في لبنان بعد أن استطاع أن يحصل على عقد عمل، وهو الآن يعمل كعازف في الفرقة السيمفونية اللبنانية. عن هذه التجربة وحبه للبنان يقول الفنان أموري:
الحقيقة كنت بحلم بفرصة ببلد عربي يكون ملائم فيه الإمكانية أن نشتغل بمجال عملي اللي هو موسيقى كلاسيكية بشكل خاص. الفكرة كانت أنه أنزل لبلد عربي لفترة قصيرة، يعني لأكون قريب عن الأهل وأكون بالمنطقة، كنت مشتاق جدا أكون بالمنطقة، لأن يعني فترة من فترات انقطع شيء 6 سنين 7 سنين عن الأهل، لا اتصال ولا شايفهم ولا شيء. فصارت الفرصة، فكرت أنه ممكن أنزل 6 شهور، أول كونتراكت كان سنة أول شيء، 6 شهور قلت لا، تغيير جو وشغل نفس مجال شغلي، نفس الرفتوار، يعني نفس النوع الميوزك ندق بإنجلترا أو بتشاينا أو بأمريكا، نفس الشيء كلاسيكال ميوزك. صارت هالفرصة، اتصل بي بوقت الدكتور وليد الغنمية رئيس الكونسرفاتوار الوطني بلبنان اللي هو المعهد العالي للموسيقى، ومدير السيمفوني أوركسترا كمان، وهو مؤلف، أكيد مؤلف موسيقي معروف. فاتصل بوقتها بي وعرض علي أنه أنزل البلد وأشتغل وكذا، قلت له ما عندي مشكلة أنه أنزل مثل ما قلت أنه العقد سنة. فكرت أنه ممكن إذا ما عجبني الوضع أنه شيء 6 شهور وأرجع للفغراضي وأرجع لإنجلترا. لحسن الحظ أنه حبيت البلد بشكل لا يوصف، أولاً دولة عربية، بعدين فيها انفتاح، وانفتاح قصدي عدم، ما في ضغوط اجتماعية ولا ضغوط دينية ولا كذا، أنت إنسان عايش لحالك، تحترم حالك، تمشي بطريقك، تعمل بتكية، ما حد يتدخل بحياتك الشخصية ولا بتفاصيلك الشخصية. فحبيت البلد، والسيمفوني أوركسترا ممتازة جداً وجيد مستواها، فقررت أبقى بالبلد.
بعد سنوات طويلة من الغربة وبعد أن زال النظام السابق، استطاع الفنان سمير أموري أن يزور العراق ويبدأ برسم جديد لأحلامه وطموحاته التي ينوي تحقيقها في العراق.
أنا الحقيقة نزلت إلى العراق بعد انتهاء الحرب بشهر ونص أتصور، نزلت مع فريق تلفزيوني من التلفزيون البلجيكي والهولندي والبي بي سي، رحنا سوينا دوكيومنتري، برنامج وثائقي عن الموسيقى بالعراق أساساً، يعني كانت فكرة من عندي أن نعملها عن المعاهد الموسيقية اللي هي مدرسة موسيقى بالي مع فيلم جميل أكاديمية مع الدراسات بالإضافة إلى السيمفوني أوركسترا. أنا كنت المين كاركتر بالموضوع لأن باعتباري ابن البلد ومتعلم هناك وعازف السيمفوني أوركسترا قبل ما أترك البلد. فلفيت وكان عندي حلم كبير إنه بعد ما عملنا هالدوكيومنتري هذا إنه حلم كبير إنه رجعت بلشت أعمل اتصالات لنبعث الأوركسترا لتعمل شغل برا نبعث الأهم عندي إنه بالشباب الصغار بالأوركسترا اللي ممكن يتطورون يصير من عندهم شيء لأن الكبار الله يخلينا ياهم لأن هم الخير والبركة يعني خلص إنه ممكن يظلوا يعزفون لهم كم سنة. وأنا واحد من الناس إنه ما عندي ما أفكر بحالي هلا مثل ما أفكر يعني عمري راح صار 37-38 سنة أفكر بالشاب اللي عمره 17-18 أو 20 أكثر ما أفكر بنفسي لأن هذا المستقبل هو.
لكن الظروف الأمنية الغير مستقرة في العراق تعرقل برامج وخطط ومشاريع الفنان سمير أموري الذي يأمل بأن يتحقق الأمن والاستقرار لكي يخدم بلده ويرقى بالموسيقى والموسيقيين العراقيين إلى أعلى الدرجات.
أنا كنت اتفقت حتى مع مدرسة موسيقى البالي أنه أنزل كل 3 أشهر أقعد هناك أسبوعين أو 3 أسابيع أخذ رخصة من العمل منها لأعلم هناك بشكل دوري بالأكاديمية وبالمدرسة الموسيقى البالية. واتفقت مع علم أصحابي من إنجلترا ومعنا هنا بالأوركسترا اللبناني اللي هي تضم جناسي من هواي بلدان من العالم. اتفقت أنه بشكل طوعي ومجانا كمان بس بالطرف العراقي بس يوفر السكن أفتكر والمواصلات هالتفاصيل هاي البسيطة. سوء الحظ الوضع الأمني سيء جدا جدا لا يمكن القيام بأي مشروع من هالنوع بهالوقت هذا. أتمنى وأحلم في يوم من الأيام يرجع الوضع لأن إحنا الشباب الموجودين برا يعني بس بعلاقاتنا ممكن نمشي مدارس موسيقية على الأقل الثلاث سنين القادمة إذا بلش الوضع الأمني إن شاء الله من بكرة يصير الوضع جيد نمشيها بدون حتى تكاليف معاشات طويلة عريضة وإلى آخره.
كان هذا الفنان والموسيقي سمير أموري الذي يقيم حاليا في لبنان وقد حدثنا عن رحلة الغربة التي طالت والموسيقى الكلاسيكية التي أحبها وحلمه في العودة إلى الوطن والمشاركة في بناء وخلق جيل جديد من الموسيقيين العراقيين. وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر. شكرا لمتابعتكم كما أشكر مخرج البرنامج نبيل خوري الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة وهذه أرق تحية من سمير علي مندي. مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.